الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله. وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ويقول عز من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيها المؤمنون، ينبغي على الدعاة جميعا إذا أرادوا فرد صفحات مشرقة بالكلام عن خير البرية صلوات ربي وسلاماته عليه، أن يتكلموا عن طرفي عطاء الله له. الأول طرف النبوة، والثاني طرف الرسالة. فالنبوة تجسد قضية الوحي ونوره، وأنه جل في علاه منبأ من عند ربه، وأن له من الخصوصيات ما يميزه عن غيره من البشر وإن كان بشرا. والرسالة هو جانب الأحكام الذي بربطه بأمر نور النبوة يمكن القلب أو يتمكن القلب وترسخ القدم وتطمئن النفس. فالإصغاء إلى حقائق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالصورة المتكاملة، إنما هو إصغاء إلى الإنسان الكامل فيما وصلنا عنه وأدركنا على اليقين أنه رسول من عند ربه وأنه هدية خالقه وأنه الأسوة المثلى التي ينبغي أن نتفاعل معها من أجل أن تبقى الرابطة بيننا وبينه إلى أن نلقاه على الحوض إن شاء الله. يظن بعض الناس أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي مهمة أداء أحكام وحسب، ولا علاقة لنا بما خص به عليه الصلاة والسلام، حتى أني سمعت أحد الناس يخطبون وهم ينيحون باللائمة على من يقول مخاطبا النبي الأعظم بنور بصيرته ورائع حبه ولقاء طويته: يا مليح الوجه. فعاب عليه أن يقول لرسول الله يا مليح الوجه، لأنه يعتبر أن قضية النبوة وقضية الخصائص وما يتصل بذاك أو بذلك إنما هي قضية تتصل بالشخص النبوي وحسب، ولا صلة لنا بذلك على الإطلاق. وهذا أمر خطير يا سادة، وأمر قد يوصل صاحبه إلى قعر جهنم، لا أقول إلى سوء الخاتمة بل إلى قعر جهنم يا سادة. تسألني لما؟ أقول: لأن معرفتك بالشيء فرع عن تصوره والتمسك به، ومعرفتنا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هام يتفرع عليه أمر الاتباع وأمر النظر بالتمكين، أننا إنما نطبق هذا الحكم وذاك الحكم من نور ما أعطيه من علياء الله جل في علاه، نور النبوة. هذا من جهة. من جهة أخرى يا سادة، معرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تؤصل أمر العلاقة بينك وبينه، وكلما ازددت معرفة ازددت صلة، وكلما ازددت صلة ازددت قوة علاقة بالله تبارك وتعالى، لأهمية هذا الأمر في واقع القدر وواقع التجليات. فإن الله عز وجل يحب منك أن تهتم بمحبوبه، وأعلى محبوبات الحق وأعلى الأمور التي لها من الجلال والكمال والقدر والشأن عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أردت أن أتوقف عندما يسر الله عز وجل من الكلام عنه في سابق الخطب، وما أردت أن أغلق هذا الملف، بل أحببت أن يبقى مفردا ما دامت صور الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بل مبسوطة وواضحة عبر التذكير بروعة الإيناس وربط القلوب بسيد الناس عليه الصلاة والسلام. فألقي السمع أخ الإيمان لعدة جوانب هي من أهم ما ينبغي أن يتعمق بحرفها السن، ما ينبغي أن يدرك نور حرفها كل سامع. ولعل خطبتنا هذه بضيق وقتها لا تستوعب تلك التفاصيل وتلك المقاطع التي أردت أن أعرضها، فأترك ذلك عبر حلقات إن يسر الله، وعبر شواهد آثرة ومؤثرة قد تقلب الموازين عند كثير من السطحيين، لتزيل صدأ قلوبهم إلى نور يتلألأ بخلوص في واقع العلاقة مع الله. وقد يستغرب بعض الناس تقوية العلاقة مع رسول الله بجانب الوجدان يقوي العلاقة مع الله. أيها الإخوة، وربكم لو لم يكن من دليل إلا قوله جل في علاه: قل أي يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن الحق سبحانه وتعالى وسط قضية الاتباع بطرفي حب الله للمتبع. بتحب الله اتبعه، بدك الله يحبك اتبعه. كيف أتبع من لا أعرف؟ إذن فمحبة الله في قلبك دليل على محبتك لنبيه الدال على الله، فوسط قضية الاتباع بين طرفي الحب. هذا ما أشار إليه كبار أهل العلم، لو لم يكن من دليل والشواهد كثيرة، إلا هذا لكفى. والمقطع الأول في خطبتنا وعاجلتنا هذه أيها الإخوة سؤال وجوابه، وقد يكون لها ذيول وتفريعات. السؤال: هل إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أعتبر مشركا؟ فإن لم أعتبر مشركا هل أعتبر غافلا؟ أم أنا موحد؟ لا أعني بذلك إلا النفوذ إلى مقام التوحيد. أنا لن أجيب بالمدلول العقلي، فلعل كثيرا من الناس إذا فلسفت المسألة يقول إلي بالدليل النقلي ودعني من سوى ذلك، وأنا معه في هذا. ولا أجيبن بسؤال، وقبل أن أجيب بسؤال أقول: بعض الأحبة بارك الله بهم ما فتئوا يتمسكون بقضية الحديث المحفوظ لدى الكبير والصغير الذي جعله النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أس عقيدة للصغير، وهو قوله لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكل الناس يقولون إذن، وهذا حديث صحيح، لا يجوز إلا أن تسأل الله. وعلى هذا درج كثير من المتمسلف الذين ظنوا أن هذا هو الاتباع لمنهج السلف وأن سواه ابتداع. فلو سألت رسول الله شيئا فأنت مبتدع. وبعض الناس اتهموا السائلين رسول الله بالشرك. ولو سلمنا لهذا المفهوم أيها الإخوة لكان أول المتهمين بالشرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا لاتهمنا رسول الله بتناقضه في حديثه وكلمه. أفيعقل هذا أن يتهم رسول الله وكلامه مترابط ومتوازن؟ ولكن ربما غاب عن بعض كثير من الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من قضية الاتباع مسألة أس وبناء. أما الأس فالعقيدة، وأما البناء فالوسائط والوصائل التي ترتبط بعضها ببعض كلبنات، كما صور ذلك بمختصر لا خلل فيه: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فأسند النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الفعل لمن؟ للمؤمن، والمؤمن مخلوق. من الفاعل الحقيقي؟ الله. من المعطي الحقيقي؟ الضار الحقيقي النافع الحقيقي الله. ولكن المولى جل في علاه لما كلفنا في هذه الدار كلفنا بشيء اسمه أحكام، والأحكام وسائل. قال لك: تريد أن تدخل الجنة؟ تريد أن تراني؟ صلي. فجعل الصلاة وهي عملك ومخلوق وسيلة للوصول إلى الخالق. فالقضايا كلها وسائط ووسائل. وإذا أسند الحق عز وجل هذه الوسائل أو الوسائط إلى عزيز عنده، إلى قدير عنده، أقصد بالقدير ذا القدر، إلى ذي رفعة وشأن عنده، أفنبدع المعتقد لهذا أو نلغي الحكم الشرعي ونحن نصدق إسناد الشفاء للجمادات كالعسل والنبات؟ فنقول العسل يشفي والشافي الله، ولكنه إسناد مجازي إلى العسل، وقد أسند في القرآن إليه على الإسناد المجازي، حتى أسند على المجاز في الفعل الخلق والشفاء من البرص والشفاء من العمى. أسند هذا الفعل إلى من؟ إلى سيدنا عيسى، فقال: وأبرئ الأكمه والأبرص. من الذي يبرئ الأكمه والأبرص؟ الله. ولكن الكرامة، بل المعجزة في حق الأنبياء وكرامة في حق غيرهم، أن المولى سبحانه وتعالى أجرى مع ربط السبب بالمسبب قضية التأثير مظهرا على يد هذا أو ذا. ألا ترى إلى قضية إمراء أرض حليمة السعدية يوم أن حملت النسمة المباركة فتغير الحال، أمرعت الأرض ودر الضرع حتى صدرها كفاه وكفى أخاه ونام ليلة هانئة أخوه يومها، فقالت لزوجها: أرأيت؟ قد أكرمنا الله بنسمة مباركة. إذن فالقضية قضية سبب. إذا سألت شيئا من الأمور التي تتعلق بالأسباب البشرية وغيرها ففي قلبك اعلم أنه لا مسؤول سواه، وأن المسؤول من البشر إنما هو مظهر. فكلما صدقت في تطبيقك مكلفا كلما شرفك الله عز وجل بنور هذا التكليف. لذا رفع الله سبحانه وتعالى مقام من يمشي في حاجة أخيه حتى جعل له رفعة المعية، فقال: كان الله في عون العبد ما كان العبد، ما قال ما كان الله في عون العبد، قال ما كان العبد في عون أخيه. فأسند الفعل لمن؟ للذي يعين أخاه. سامحوني على هذه المقدمة، والآن أجيب بسؤال. أنا لا أدري، لعلي في استعمال الاصطلاحات اللغوية وهي مقدمات سهلة يعلمها تلاميذ الابتدائي، ولكن لبعدنا عن ثوابت لغتنا العربية نظن أننا نسمع شيئا غريبا. وأنا أصر على قضية اصطلاحات اللغة وثوابتها، فإنها لغة القرآن ولغة سيد ولد عدنان ولغة أهل الجنان. لما بدك تفوت على الجنة باللغة العربية بدك تحكي، بس هنيك الله يعينك عليها بإذن الله إذا كنت من أهل الجنة. لكن المطلب الرئيس أن تتحملني إذا استعملت الاصطلاحات أو صيغ اللغة العربية. طالبني كثير من الأحبة، ولح أجاوب بما طالبني، أنه أحكي بالعامية. منحكي في موضعها ولكن بشمه برشه، ولكن لا يتوازن إيقاع الخطابة بالعامية على الإطلاق. فللخطابة جرسها وإيقاعها عبر إعراب اللغة، عبر صرف الكلمات في اللغة، عبر جملها الأدبية وتصوراتها بل وتصويراتها. فتحملوني جزاكم الله عني كل خير، وإياكم أن تنيحوا باللائمة علي بعد الخطبة تقول تكلم اليوم. أحدهم قال يوما: الشيخ اليوم حكى إنجليزي. والله وكيلك ما حكيت إنجليزي، حكيت لغة عربية. لغة كتابك الذي ستسأل عنه يوم الله. فمعلش تحملني شوي، هاي عامية بس هاي أجيب بسؤال. هل سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله شيئا؟ وسؤال آخر، هل سأل رسول الله أصحابه أن يسألوه؟ الأول، أجل يا سادة، الصحابة الكرام كلهم بلا استثناء كانوا على رابطة واحدة في سؤال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم يوم القيامة، في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مقدما عليهم وفرة لهم، بل أعلن أنه فرتهم أي أجرهم. من الذي أعطاه هذا العطاء؟ الله. فقال الله المعطي وأنا القاسم، موزع. بعضهم قال النبي يجيب لما يستطيع. إذا قلت يجيب لما يستطيع جعلته خالقا في جانب وغير خالقا في جانب، وهذا هو الشرك بعينه. فالنبي لا يستطيع شيئا بلا خلق الله، إنه عبد الله ورسوله، بل إنه عفوا عبد الله ورسوله. ولكن حينما تجلى الله عليه جل في علاه بتلك الإمدادات، إذا جعله مظهرا للأنوار والتجليات، فيسر على يديه أشياء وأشياء، حتى أجمع الصحابة بقولهم أي الأمواه أعظم وأبرك وأقوى شفاء في مياه العالم كله. الأمواه جمع ماء أو جمع مياه، أي الأمواه؟ كل قال ماء زمزم، والجواب ليس هو. أعظم الأمواه بركة الماء الذي نبع من بين أصابعه الشريفة، أعظم من ماء زمزم. من الذي خلق هذا؟ ومن الذي يسر هذا؟ من الذي أوجده من العدم؟ رسول الله؟ لا وربك. هل من مسلم وإن كان يجهل الأحكام كلها يعتقد هذا؟ مجمعون على أنه لا. بل أزيدك شيئا وهو في صلب العقيدة، كما أعلن علماء التوحيد، قالوا اتباع الحبيب بنور الحب صمام أمان. فالإنسان الذي يتمسك بأهداب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم على الحب وتطبيق الأحكام بالاتباع، لا يمكن أن تزيغ عقيدته مهما عظمه، مهما بجله، مهما أحبه، لا يزداد إلا نورا. ليش؟ قال لأن أمر العلاقة مع رسول الله من صلب العقيدة. فاللي بتقوى عقيدته مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بتقوى صلته مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى عقيدته، وتتمتن وتترسخ ثوابت تلك العقيدة وجذورها. أجيب عن السؤال الأول، وإن لم يسمح الوقت نتابع إن شاء الله في الخطبة القادمة. هل سأل أصحاب رسول الله رسول الله شيئا؟ اسمع معي إلى هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، والإمام أحمد المسند وغيرهما. سيدنا أنس رضي الله عنه، طبعا تعلمون أن بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهذا إسناد. الله عز وجل أكرم هذه الأمة بخصائص شتى، من جملتها أنك إذا ذكرت الصالح تجلى الله عليك بالرحمة، وإن كان ميتا وإن كان غائبا. فقال العلماء فإن كان بيننا نقطة أعظم، لذلك إذا ذكر الصالح تأدب مع شأنه عند الله وترضى عنه. فسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه بما شرف، سيدنا أنس كان أحد الخمسة الرواة المميزين البارزين عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس كان من كبار فقهاء الصحابة، وكان من المعمرين، كان من صغار الصحابة، وكان خادم الحبيب، فأخذ عن النبي الكثير ودعا له رسول الله بالبركة فعمر، فرأى أكثر من 100 من الأولاد من صلبه. نعم، علم وخرج كبار التابعين كالحسن وثابت البناني وغيرهما، بما كان يتشرف ويتعزى ويعتد، ويذكر ذلك يوم العرض إذا كان يوم العرض بالخدمة فقط. اسمع معي أخ الإيمان، أنس لازم الحبيب صلى الله عليه وسلم وعاين شأن الحبيب على الحس والمعنى، حتى أنه من شدة قربه مع عدم حجابه أدرك خصائص الحبيب، حتى خصائص عرقه، حتى خصائص جلده، فقال: ما مسست شيئا، لا ديباجا ولا حريرا، ألين من يد رسول الله، من كف رسول الله، كانت كفه ألين من الحرير، ولا شممت مسكا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يصفه ويتأوه ويبكي، خاصة بعد الوفاة. قال: يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. فسأل رسول الله شيئا، ما أقول شيئا لا يملكه إلا الله، وليت أنه سأله شيئا يملكه رسول الله على الحقيقة، لا، سأل رسول الله شيئا لو برز مبرزه الله، لو تحقق محققه الله، لو تجسد خالقه الله، فالله المعطي والخالق، وشيئا بعد الفناء من هذه الدار ويوم البقاء في تلك الدار. يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. لو كان هذا غير جائز مباشرة لصحح له المسار والعقيدة، لقال له: لا يا أنس، هذا شرك، فجدد الشهادتين وارجع إلى الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجملة تامة مبتدأ وخبر، قال: أنا فاعل. قصة ربيعة بن كعب إلى ترتيب ويكمن تحت حروفها كلام، نتركه للخطبة الجاية إن شاء الله. طبعا أعني على نفسك بكثرة السجود، هو ما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعطي بالك، قال له: أنا فاعل. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه بده يتوثق، مو ما صدق سيدنا النبي، لا صدقه، لكن كأني بأنس وهو يرى قدر الحبيب وعظمة الحبيب يقول بحاله قبل قاله: أين أنا من مقام الحبيب؟ فهل أملك يوم القيامة أن أصل إلى حضرة الحبيب وإلى المكان الذي هو فيه؟ وهذا التحقق فيه افتقار. فقال: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ فقال: أطلبني على الصراط. سيدنا أنس حط احتمال، تصور بقى أنت جموع الناس كلها من بدء الخليقة إلى فنائها عن الدنيا وبقائها بعد ذلك، قديش العداد؟ الإنسان بحق نفسه قاصر وبحق الحساب واضحة، يعني قديش عددون؟ وكل بلا استثناء سيجوز على الصراط. والنبي قال له: اطلبني عند الصراط أو على الصراط. فسيدنا أنس حط احتمال آخر، بركي ما قدرت، قال فإن لم ألقك يا رسول الله. ما قال له لا تكتر الأسئلة، لأنه عم يسأل صادقا. من أنه منطلق؟ من منطلق الحب. فإن لم ألقك، قال فاطلبني عند الميزان. شوف أخطر موطنين، الصراط، الصراط جسر على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف. وقال جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فالصالح والطالح جميعا سيردون على الصراط، سيردون جهنم ولكن على الصراط. فالكافر لن يجد منقذا، وأما المسلم وخاصة الذي تلحظه العناية وإن كان مقصرا، إذا أكرم الله عز وجل هذا المسلم بلحظ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ينشره. فإن لم ألقك، قال عند الميزان وزن الأعمال. موقف، موقف يجمد عنده كل شيء، لأن الموزونة أعماله لا يملك أن ينبس ببنت شفا. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولكن هنالك خصائص لهذه الأمة، وفت على الله فردا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تكون مقصرة. قال عند الميزان. طيب فإن لم ألقك، قال أطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. أنا سأشرف على أمتي على الصراط وعلى الميزان وعند الحوض. طيب على الصراط وعلى الميزان جلال وحساب، قضية خطيرة. الحوض، وصلت على الحوض وبتشرب وبتمشي، ما هيك؟ لا لا، لا بد من أن يسقيك رسول الله. فأن تشرب وحدك فهذا أمر فيه كل القصور، وأن يسقيك بيده رسول الله به لك القصور، أي في الجنة. فإني لا أخطئ، أي لا أغادر هذه الثلاثة المواطن، صلى الله على معلم الناس الخير. لذلك سيدنا أنس رضي الله عنه يقول ما من ليلة إلا وأرى فيها حبيبي، أي رسول الله، ثم يبكي. بعد ما توفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة سيدنا أنس يرى رسول الله. هكذا قال أرى حبيبي، والعلماء قالوا أي في المنام، ولعل الله كان قد أكرمه بأكثر من هذا في الدنيا قبل الآخرة أيضا. كل ليلة. ثم قال إذا كان يوم القيامة فإني لأرجو أن أقول يا رسول الله خويدمك، خادمك بين إيديك. ما قال، ما ذكر لا علم ولا عمل ولا شيء، ولا أعني بهذا أن يترك الإنسان العلم والعمل، لا، ولكن أعني الإشارة إلى الأصل، ليتفرع عن هذا الأصل قضية الاتباع على الوجدان. فرق كبير بين أن تعبد على الحب أو تعبد بلا حب. هذه النقطة. فكان يتشرف بهذا الكلام ويقول أرجو يوم القيامة أن أقول يا رسول الله خويدمك، أنقذ خويدمك، على يديك، بين يديك، إلى آخره. فهذا هو المفهوم، وهذا هو المنطلق، وهو يتصل كل الاتصال بالعقيدة كما قد أدركنا. أيها الإخوة، للحديث صلته وللحديث شواهده وتفريعاته إن شاء الله في خطبنا القادمة إن شاء الله تعالى. أقف عند هذا الحد سائلا للمولى أن يكون ما يسر الله عرضه في هذه الخطبة في عجالتنا هذه إن شاء الله دافعا لتقوية العلاقة مع الحبيب الأعظم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خدمة عباده، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.